تنسى أن كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أن نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
نقول لا كل أهل البنوك لو سمحتوا سكروا، وين بديلك؟ أرواح لكل المؤسسات التنموية العالمية اللي روحوا على البيت، أنتوا عليكم إكس من ناحية شرعية، من ناحية أخلاقية، من ناحية محاسبية، من ناحية قانونية، من ناحية أنتوا يا أخي أنا أكرهكم في الله. أريد أن أؤكد أن هناك بعد شرعي ضروري مهم لقضية الأخلاق. إيش علاقتها بالاقتصاد؟ إخواني الكرام، معظم هذه المؤسسات المالية إن كانت في الوقف والزكاة والعمل والعمال والبنوك عبشكوا من قساوة القلب، من بعدهم على الضوابط الشرعية في المعاملات المالية. والسبب ما بيسمعوا هذا الكلام. CFA CFM PMP BMW، لا هذيك السيارة BMW، يدرس أي من هذه الشهادات المهنية، هي عبارة عن شهادة بالمراسلة تجيك الكتب تشتريها تدرسها، بتقدم اختبار أول بتنجح فيه، الليفل الأول تأخذ اختبار ثاني اختبار ثالث وتعندك شهادة مهنية. إذا حصلت على MBA وحصلت على إحدى هذه الشهادات المهنية ستكون مميز في عالم الاستثمار والتمويل والاقتصاد. لماذا نريد اقتصاد إسلامي؟ أحد الناس الآخرين يقولون احتياطياتي المؤكدة يا أخواني المؤكدة من النفط الخام للدول العربية مطلع عام 97 تعادل 62% من الاحتياطي العالمي، طبعا الآن أكبر، ذات الدول العربية 65 بليون طاروا بالهواء مع الريح. ليش؟ الدولار إما يرتفع وإما ينخفض، وأموالنا عم تطير، دولار، أموالنا كلها بالدولارز. أهداف الاقتصاد الإسلامي تذكروا الضروريات الخمسة، حفظ الدين. شوفوا جينا الاقتصاد شو قلنا، هدف الاقتصاد الإسلامي، هدف البنوك الإسلامية، صحيح في أهداف أخرى لكن الأسمى حراسة الدين وحماية القيم. ما استطعنا أن ننفك من الضروريات الخمسة أبدا، رجعنا لها مرة تانية، حماية القيم، حماية العرض، حماية النفس، حماية النسل، حماية الدين، ما نستطيع أن ننفك عليها لأن الإسلام كل لا يتجزأ. رقم 2 أهداف الاقتصاد الإسلامي إخواني إعمار الأرض، البشرية عتستناك، الإنسانية عم تستناك، نريد أن نعمر الأرض، إعمار الأرض وتحقيق الرفاهية للمجتمع. نعم نحن ناسعى، الأخ اللي سألني أنه لما بيجي بيقول له لا يا أخي البيس لبس متواضع ويا ريت ما تكوي دشداشتك خليك هكا متواضع، وإذا بدك تلبس بدلة جعلكها شوي عشان يقولوا متواضع. نحن عالمنا وإسلامنا عالم رفاهية، الرفاهية وفق الضوابط الشرعية، يأكل ما لذ له وطاب بحسب حاجته لأنه فلوسه جايبها من حلال، ويتصدق ويزكي ويعطي الأقارب ويذهب ويصيف في دول إسلامية وبسياحة معقولة ويصرف صرف معقول ويرجع مرة تانية إلى مؤسسته وتدور الحياة معه، وليس هو عالة على المجتمع، عالة على الإنسانية، عالة على الفكر، عالة على التطور، هو من أوله لآخره مثل ما بيقولوا أحبابنا لخمة بلخمة. لا، مش هذه صفات المسلم. نحن مجتمع رفاهية وفق ضوابط شرعية، عندنا رفاهية وعندنا ضوابط شرعية بنفس الوقت. تستطيع أن تركب وتقود أجمل وأغلى سيارة إذا عندك بعد ما تضع الأمور الأساسية من صدقات وزكوات وأهلك وأقاربك. لا تركب سيارة يا أخي، ركاب طيارة هذا ماسكك يا أخي، طيارة اتق الله، أين الورع؟ هذا ما نفهم شيء. عدالة التوزيع من أهداف الاقتصاد الإسلامي، عدالة التوزيع من خلال عنصرين مهمين: التعاون والتضامن العام على مستوى الدولة، والضمان الاجتماعي بين الناس بعضهم وبعض. إذن التعاون والتضامن التضامن العام من قبل الدولة أو حتى من قبل الأفراد، والتضامن الاجتماعي أيضا والتعاون الاجتماعي، هذول عنصرين يساعدون في عدالة التوزيع. طبعا موضوع عدالة التوزيع موضوع اقتصادي خاص، الاقتصاديين بيعرفوه، ممكن نحكي في أيام، لكن فن الاقتصاد الإسلامي تكلم على عدالة التوزيع بشكل عجيب. ركزوا معي. ما عندك راتب، أقارب، صلة رحم، أول شيء عمل، انتبهوا معي. ما عندك دخل، أول شيء تبحث عن عمل. ما وجدت أو أنت عندك عمل ضعيف، أقارب، صلة رحم، ها؟ ترفع شوي. قبيلة، عائلة، حارة، ترتفع شوي. تأخذ من الصدقات، من الزكوات، ترتفع شوي. ليش عم ترتفع؟ لا، ما عندك، عم تروح إلى الأصعب. ها؟ تأخذ من الصدقات، ما في. تأخذ من الزكوات، ما في. الدولة مسؤولة عنك أن تعطيك. مفوق ملياردير، الله يوفقك. لا تنسى من حولك، لا تسرف، ابحث عن الحلال. شوفوا، لا تنسى المجتمع، لا تنسى أقاربك، لا تنسى، مو نحن قبل شوي إنا لو طلع لهذا، لا تنسى. وصلنا إلى عدالة التوزيع. أهداف الاقتصاد الإسلامي: الاستغلال الكامل للموارد. أنتم بتعرفوا أكيد أنه أطنان من القهوة ترمى في المحيطات، ليش؟ عشان السعر، لا، السعر أهم من البشر. الحليب يرمى، القمح بعضه يرمى، عشان السعر، أهم شيء السعر. البشرية تموت، مو مشكلة، السعر. استغلال الكامل للموارد. وحسنا فعلت السودان، يوم من الأيام قالوا، طلعوا قانون، كل واحد عنده أرض ما بيزرعها حتيجي الدولة تأخذها، يعني تزرعها، ما بيستطيع بتساعده ازرعها. تصوروا الأراضي اللي عندنا اللي نملكها كأفراد، انسوا للدولة، كأفراد ومتروكة مهملة. في ناس ما بيعرفوا قديش عندهم أراضي. يا أخي الله يزيدك. إما أنت تذكروا الحديث اللي مر معاكم، من كان له فضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان له فضل زاد فليعد على من زاد له، ومن كان له فضل دابة فليعد على من دابة له. حتى راوي الحديث قال، خشيت، معنى كلامه، خشيت أن لا أحد له سيطرة على ماله الخاص. يعني عندك أنت سيارة وجارك رايح فيها، في مشكلة إذا أعطيته إياها يروح يجي فيها على الدوام، هي ملكك. عندك أرض زيادة، في مشكلة تعطيها واحد من عائلتك أو واحد من الحارة يزرعها ويأكل منها هو وعياله، الأرض ملكك، أنت ما عاد تستغلها. هكذا التعاون والتضامن والاستغلال الكامل للموارد. الاستقلال الذاتي والاستقلال الاقتصادي هدف من أهداف الاقتصاد الإسلامي. استقرار قيمة النقود. نحن أخواني أخواتي نتجر بالنقود وليس في النقود. معلش صعبة شوي، اكتبوها. نحن نتجر ونستثمر ونعمل بالنقود وليس في النقود. اللي درس منكم بانكينج اند فاينانس أو نقود وبنوك يعرف كيف أن مكانة النقد وأثره. الآن المدرسة الغربية أو الرأسمالية تنظر إلى النقد أنه هو الهدف. نحن عندنا يا وسيلة، هو مو في قلبي، هو في إيدي، لأن أنا بدي أسلمه للطرف الثاني علشان أخذ منه خدمات وسلع، علشان أشترك معاه في التنمية. أما اللي بيحط يا ربي بدي 10 دنانير هون تعود، هذا هدفه العشرة، نفسها العشرة، ويحط 10 جنبها ويصفهم ويفكر فيهم عشان الثالثة تجي والرابعة. نحن لا نتجر في النقود، نتجر بواسطة النقود، بالنقود. هكذا ننظر. فاستقرار قيمة النقود لما تكون هي وسيلة. نعم طبعا هناك ضوابط أو ضوابط اقتصادية وشرعية نفس الوقت كيف استقرار قيمة النقود، رعاية مصالح الأجيال القادمة. تذكروا تذكروا سيدنا عمر رضي الله عنه عندما جاء في خراج أرض السواد أعطى شوي وخلى الباقي، قالوا له هيا يا خليفة، قال له فما لمن بعدكم، إن الأمم أنتوا الآن مكتفيين اكتفيتوا، قالوا نعم، قالوا خلاص حطوها في خزينة الدولة، قالوا وزعها، قالوا والناس الجاية الآن نحن في سعة والناس الجاية فما لمن بعدكم، مراعاة مصالح الأجيال القادمة. نحن مو بس نفكر بأنفسنا ولا فقط في أولادنا ولا فقط في الأمم الأخرى التي تعيش معنا في هذا الوقت، بل نفكر بالأمم التي ستأتي. بربكم مين هيك بيفكر؟ أي مدرسة اقتصادية أو إنسانية أو فكرية؟ الذي يعيش هكذا تأتي إليه الأطماع الشخصية، ليش خصمت لي 750؟ من حقه أنه يسأل، بس عنده أهداف سامية. رأيت أهداف الاقتصاد الإسلامي؟ وهي نفسها يفترض أن تكون أهداف البنوك الإسلامية. طيب مميزات الاقتصاد الإسلامي، نستعجل، عندنا مميزاتها الاقتصاد الإسلامي يعتمد على أسس عقائدية، مو قلنا قال الله قال الرسول. نجد في هذه التعاليم من الكتاب والسنة الإنسان خليفة الله في الأرض، لازم يعمر الأرض. رقم اثنين، الكون وما فيه مسخر للإنسان. إخواني الكون خلق لأجلك، الكون خلق لأجلك لكي تعمر الأرض وتستغل كل ما في هذا الكون ما يساعدك. رقم ثلاثة، الإنسان مأمور شرعا باستثمار ما استخلف فيه، لا يصح أن تخبئ أموالك ولا تستثمرها، هذا مخالف للشريعة. العمل للعيش والكسب ما هو إلا وسيلة لغاية أعظم، وهي عمارة الأرض، وهي عمارة الأرض. الغنى والفقر ليس مقياسين أبدا لكسب أو فقد الحقوق الإنسانية والاجتماعية، الغني له حقوق عليه واجبات والفقير له حقوق عليه واجبات. التحلي ببعض هذه الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، هذه الأخلاق صحيح موجودة عندنا ونعرفها ونمارس معظمها، لكن هذه لها إسقاطات اقتصادية بشكل مباشر لما يؤخذ الموضوع، ونتخلى عن بعض الأخلاق المذمومة التي نعرفها نحن وإن شاء الله بعيدين عنها، لكنها مع الأسف موجودة في بعض المجتمعات الإسلامية. عندنا أسس تشريعية هي جاءت من الكتاب والسنة، وعندنا أسس عامة. الاقتصاد الإسلامي إخواني يجمع بين التطور، وعنده أمور ثابتة، لا يأتي يوم من الأيام واحد يقولنا خلاص يا أخواننا ترى أصبحت مصيبة عامة، نسونا موضوع الربا خلاص، أصبحت مصيبة عامة قضية الفقراء يا أخواني، ملوا الدنيا، والله ملينا قد ما عطيناهم، خلاص ريحونا بقى، ما موجودة هي. هناك ثبات وهناك تطور في الاقتصاد الإسلامي، هناك مصالح مادية تراعى ومصالح روحية أيضا من خلال الأخلاق وغيره، الجمع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وحناخده بعد شوي بتفصيل شوي. التكافل الاجتماعي هو أحد مكونات الاقتصاد الإسلامي وأحد مميزات الاقتصاد الإسلامي. تذكروا كيف تكلمنا، الغني يتواضع بمساعدة المجتمع والمجتمع يفتخر بمساعدة الفقير، يفتخر بمساعدة الفقير. المشاركة في الربح والخسارة ميزة من مميزات النظام الاقتصادي الإسلامي اللي هو واضح كتير بشكل كبير في البنوك الإسلامية. من مميزات الاقتصاد الإسلامي ربط التنمية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية. ليش البنك الإسلامي يعطي وزارة الداخلية؟ ليش يعطي معونات؟ ليش يعطي البنك الإسلامي أو الوقف؟ ليش يساعد قطاع التعليم؟ ها؟ ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية. منع الربا وأكل أموال الناس بالباطل. إخواني دائما نركز، سواء كنت في بنك أو أي مؤسسة مالية أو في المجتمع، ليس فقط الربا هو حرام من المعاملات، الربا عبارة عن أداة معينة واضحة قد تكون يقوم عليها نظام اقتصادي، في أكل في أكل أموال الناس بالباطل بكثير، التدليس، الغش، الكذب، التزوير، وعندها قائمة طويلة. هذه كلها تستخدم في البنوك والمعاملات المالية، وبالتالي نحن لا نمنع فقط الربا من البنوك أو المؤسسات المالية، إنما نمنع إطار عام، أكل أموال الناس بالباطل، جيد؟ وبالتالي اللي بيعرف فاينانس قلت البيت الهيدنج فيز لا تصح أبدا أن تكون، وعيب وحرام أن تكون في مؤسسة مالية إسلامية سواء كانت بنوك أو مؤسسات تنموية. الهيدنج فيز يعني الهيدنج فيز حاجة فيها فلوس، شو الرسوم؟ الرسوم المخفية، الرسوم المخفية التي تؤخذ من بعض العملاء. إخواني هذه موجودة بشكل واضح جدا. إحدى مدراء إحدى مديرات فرع بنك ربوي قالت لنا بعدما تابت، قالت أنا الآن تبت إلى الله من بنوك ربوي، وهي تتكلم، وذهبت إلى كلية الشريعة في دولة الكويت وقالت بس بشرط ما أقول اسمي وما أبين لكم وجهي لأني أخاف منهم يأذوني، وراحت وقالت محاضرة، قالت كانت تأتيني أوامر من الإدارة العامة في هذا البنك زيد شوية العملاء، طبعا ما لهم خبر العملاء، والله هي قالت هي عمولة دي ادخل المدير دا يخل وزيدوا عمولة على الناس، بطنه عبتوجع وزيدوا عمولة على الناس. قالت كانت كل ستة أشهر نزيد عمولة على الناس والناس ما بتعرف. أن يكون مثل هذا النظام في بنك إسلامي أو مؤسسة مالية إسلامية هذا أكبر درجة من المخالفة الشرعية والخطورة. مصدر نماء المال هو الجهد والعمل، مو لأنك ابن فلان ولا لأنك بالدولة الفلانية ولا لأنك فقير أو غني، مصدر نماء المال استحقاقك للمال بالأساس جهدك وعملك. في استثناءات طبعا، المهر في تعب ما في تعب، الورث في تعب ما في، صحيح صار لك ست سنين عم تستنى الحج يودع بس ما سويت شيء. في استثناءات، المعاق، المعاق هو بيتعب بالفلوس؟ لا، بس من حقه نعطيه. إذا في استثناءات، لكن القاعدة تقول بدك فلوس جهد وتعب، بدك فلوس. لكن حتى هذه الاستثناءات هل هي مضمونة؟ ليش مو مضمون؟ مو ممكن الخطيب يفلسع، مو ممكن بآخر خمس دقائق يفلسع راح المهر، إذن مو مضمون صح ولا لا؟ طب الورث ممكن؟ مو الحج اللي عاد تستناه والله ممكن يموتك وما يموت. ليش؟ ليش هذا؟ فلسفة هذا المبدأ اسمعوا معي، أريدك 24 ساعة لا تتعلق بالمال، تعلق برب المال اللي هو بيعطيك إياه. واحد قد تكون وحدة ما والله مبين عليه الوالد يعني يعنيها أسبوع أسبوعين، هالأسبوعين أسبوعين راحوا خمس سنين، وربما المتكلم مات وهذاك الله ما كاتب له، فما في شيء مضمون. ليش؟ أريدك أن تتعلق 24 ساعة بالله هو الذي أعطاك المال، هو الرازق الحقيقي. ما في شيء عندنا بالاقتصاد مضمون، ممكن تأخذ رهونات ممكن، بس ما يبقى، ما في شيء مضمون. أريدك أن تسوي دراساتك الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية والتشريعية، ثم تمد سداشتك وتقول يا رب. في ناس على هم على فراش الموت قاموا ما فيهم شيء، الله شفاهم. المعاق ممكن يطيب؟ نعم ممكن يطيب، ما في شيء مضمون. تعلقك برب المال، نحن عم نحكي صوفية يمكن هلأ تقولوا، لكن نحن عم نحكي اقتصاد، عم نتعلق برب المال. ضوابط الاقتصاد الإسلامي حنتكلم بشكل سريع، تذكروا قبل شوي إن ما في غش، مو بس الربا، إن ما في غش، ما في كذب، ما في غدر، ما في منع الضرر وإزالته. تذكروا القاعدة الفقهية، الله أكبر، ليك إجاء الاقتصاد هون، منع الضرر وإزالته، الضرر يزال كمان إلنا هناك، منع الاكتناز وإخراج حق المال، حق المال إنك تخرجه وتحوله، العجلة الاقتصادية لازم تمشي. اكتناز المال وعدم إخراج الزكاة يا لطيف، من حافظ إن الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل، يا لطيف، فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى عليه، يا لطيف، آية مرعبة حقيقة، أنا حتى قراءة بخاف أقرأها، مرعبة. ليش بس؟ بس خش المال خباء بس، شو هالذنب العظيم؟ نعم ذنب عظيم. ليش طيب ذنب عظيم؟ وين البشرية؟ كيف تنمو البشرية؟ وبالتالي منع اكتناز وخرج حقنا، منع الإسراف والتبذير والتقطير، التعامل بالمباح وبالوسائل المباح. إخواني ركزوا معي، أنا مطلوب مني شرعا ما يلي، طبعا أنا عم بظلم الناس اللي هم، لكن خلينا نوقف. المطلوب مني شرعا أدقق من أين يأتي المال. مطلوب مني أجيب الفلوس بوسيلة مباحة، تجارة، استثمار، ورث، وصية، لقطة، ما أدري، إجاني بوسيلة مباحة، ثم أحفظه بوسيلة مباحة. بنك إسلامي خبيته مع الوالدة، خبيته مع الحجي، خبيته مع وزارة الداخلية، خبيته مع أحد، وسيلة مباحة. ثم أنفقه بوسيلة مباحة. فإذا التعامل بالمباح وبالوسائل المباحة. والله أنا مالي شغل حرام حلال، المهم أنا إن شاء الله بدي أتصدق. لا، هذا كلام مو صح. المراقبة الذاتية هو ضابط من ضوابط. إخواني يمكن شفتوا ريبورتاج هذا وزعوه بالبنوك الإسلامية. شفتوا ريبورتاج عن ماكدونالد؟ ساووا ريبورتاج كتير حلو، حطوا شافوا واحدة من الكاشيرات، واحدة أمريكية من الكاشيرات، دائما الغلة الفلوس نهاية النهار عم تنقص. لك شو قصة؟ مو معقول عم نبيع والفلوس ما موجودة عندك. ما بتقول ما بعرف، يمكن حدا سرقهم. حطوا لها كاميرا فوق راسها لتراقبها، يعني هن الناس ما بده يشكوا فيها. قالوا يمكن حدا عم يجي يسرق من عندك. قالت بجوز، حطوا مراقب. فاللقطة المضحكة ان هي عرفانة فوقها، فهي عم تساوي هيك وعم تسرق من ورا. ما في مراقبة ذاتية. نحن اول ما نتكلم عن نظام الكنترول، هو ترى موضوع اداري بحت، اللي درس منكم مانجمنت ادارة، المراقبة او الرقابة او الكنترول سيستم يعني شيء اداري فخم له ضوابط عندنا في الشريعة. وبالتالي ارقى انواع المراقبة المراقبة الذاتية، هي موجودة عندنا بالشريعة وايضا في العلوم الادارية موجودة. المراقبة الذاتية، إن لم تخف الله فتستطيع أن تفعل ما شئت. والله لو يحطوا لك 700 سكرتير و300 محاسب و200 قانوني حيسرق، فسيتفنن في كيف يسرق. وكما قلنا لكم قبل شوي الإحصائيات تكلمت، ضوابط الاقتصاد المالي الإسلامي مراعاة الظروف الاجتماعية وتحقيق عنصر الإنتاج. ننتقل إلى الناس، تستطيع أن تمتلك كل شيء؟ طيب نعم أستطيع أن أمتلك. والله يا أخي دير بالك لا تتعدى علي، هذا ملك خاص. يا أخي الملك العام أهم ولا الملك الخاص؟ هذا في من درس منكم اقتصاد موضوع يحير. وبالتالي طلعت المدرسة الاشتراكية والمدرسة المختلطة والمدرسة الرأسمالية والمدارس الأخرى اللي طلعت، إنه الملكية يستطيع أن يملك كل شيء، ولا خليها كلنا مع بعضنا البعض وكل شيء ما حد إله يملك شيء كما هو في النظام الشيوعي. معنا يا شباب؟ طيب ما حدود الملكية؟ لو فرضنا أن هذا المجتمع وكل واحد يملك بطريقة معينة شكل مالي معين، أموال معينة، كل واحد عنده الله رازقه شيء، اللي بيملك عمارات واللي بيملك أراضي واللي بيملك أسهم واللي كل واحد له شيء، ما حدود ملكيتك والتصرف فيها؟ نحن إلنا شرعا صحيحة، أنت جبت الأموال بشكل صحيح واستثمرتها بشكل صحيح، متى يجب أن تلزم حدودك في حالتين؟ عندما أنت أيها الفرد تتعدى على حدود الآخرين، ركزوا معي مع هذه الدائرة المدببة، عندما تتعدى وتدخل في حدود الآخرين يجب أن ترجع إلى حدودك. هذه ملكية أشخاص آخرين، شجرة عندك ها؟ لا ضرر ولا ضرار، مرت معنا. شجرة عندك إجا عبالة آخر الشهر تروح عجارك عم يتأذى منها، خلاص يا أخي هاي شجرة بأرضي. لا حبيبي، هي لفت لعنا، اقطعنا اياها من هون مو من شرشها، لا انت تصير ظالم كمان. الفرع اللي جاي لعندك اقطعه، لانه تعدى على حق اخر. عندما يتعدى على حق، هذا اول ضابط. حقوق الملكيه، تملك ما تشاء. يا اخي ترى ما بيصير انت تخليك بالدنيا مالك المليارات. مين قال؟ مين قال ما بيصير؟ انا مو جايبها من حلال، انا مو عم طلع الزكاه عليها، انا مو عم بصرفها في اماكنها، ما عم بعتدي على حق الجيران ولا حق الناس الاخرين. روح اذهب، انت حلال. الرقم اثنين، ما حدود الملكيه؟ ان لا تتعدى على الملكيه العامه. شوف وين راحت هذيك الثانيه، بده يطلع على الاطار، بده يتعدى على ملكيه العامه، بده ياخذ من الوزاره. طلع فيني، بده ياخذ من الوزاره، ما انا واحد من الشعب. يا اعطي الشعب كله يا لا تاخذ حبيبي، هاي ملكية عامة. ومن مع الأسف أنا أسف لما أرى بعض الشباب يكسرون ممتلكات الدولة ويعتقد أنه له حق في هذا الكلام. أنت عليك واجب أن تحافظ على هذه الممتلكات. ربما شيء بالشيء يذكر، إخواني الكرام، إخواني أخواتي، نحن مقصرين شيء كبير في حبنا لدولنا. نحن نسيانين إن عرب ومسلمين، نسيانين الله أكرمنا بدول ما في أجمل منها، ما تعرف قيمتها إلا لما بتبتعد عنها. حب بلدك، فيها مشاكل؟ وين الدولة اللي ما فيها مشاكل؟ فيها أخطاء؟ أنت نفسك ما فيك أخطاء. أنت تحب العالم الفلاني أو بين قوسين المغني الفلاني أو الفلاني نقط الفلاني، ما في أخطاء هذا اللي بتحبه أنت؟ القدوة اللي عندك ما في أخطاء؟ أنا اللي بتكلم عندكم مليان أخطاء، فليش عم نقبل أخطائي وأخطائك وأخطاء التانيين وما بنقبل مشاكل الدولة وأخطائها؟ أنا ما عم بحكي عن نظام الحكم، عم بحب بلدك. أعطوني بلد عربي ولا مسلم ما بتستاهل واحد يحبها، ما في، ما بتعرفوا قيمتها لما بتبتعتوا عنها. نظام فقط يعني، وهو نظام غريب شوي، لا يعني مثال غريب، نظام فقط كيف يقبر الميت عندنا تستحق أن تقف له احترام، تقول الحمد لله الله خلقني من هذه الديانة وفي هذه البلاد. متى أنا قلت هذا الكلام؟ لما رأيت كيف بيحرقوا الجثث في بريطانيا، وجاي واحد ابنه بيقول وين جثة أبوي، بيعطيه مطربان هيك قده بيقول هذا أبوك. احمدوا الله، حبوا بلادكم، انظروا لها بإيجابية، في سلبيات لهم، وين ما عنده سلبيات؟ وبالتالي حقوق الملكية العامة جدا مهمة، نشارك في الحفاظ عليها ليس في تدميرها. والله ما شغلوني بالوزارة، الله لا كسر لهم كل ممتلكاتهم، منين جايب هالمفهوم هذا؟ كما واحد من الشباب قلت له انت سويت انترفيو مقابلة قدام احد البنوك الإسلامية، فاستبيان بدك تسألي كل الأسئلة، سألناه كل الأسئلة بعد ما انتهينا، قلت له ممكن سؤال شخصي؟ قال لي تفضل. قلت له اخي انت يعني اجاباتك سلبية، ممكن اعرف ليش؟ قال اي والله انا تهاوشت معهم وطردوني. طب اذا انت خطأ ليش عم تعطي ايجابيات سلبية عن هذا البنك؟ لانه انت اخطأت وطردوك؟ شاهد، حبوا بلادكم، لا تعتدوا على المصلحة العامة، حافظوا على المصلحة العامة. هذا من ترى من حب الوطن، وحب الوطن من الإيمان من الدين. دولنا رائعة، دولنا ما في مثلها، حبوها، ترى ما حد دافع لي لا تخافوا، لكن بحب بلادنا أنا أيا تكن. دول إسلامية كل ما بروح على بلد بحس أني أنتمي لها، لما أرى شباب وبنات رجال ونساء بيطبقوا الدين، عندهم من الطيبة من الأخلاق. لو كان في وقت تكلمنا لكم عن كل دولة من دولنا وعلى الأصالة والعراقة والأخلاق والحب والرحمة والرأفة اللي فيها، كل دولة من دولنا في أخطاء، نعم نعم، ونقبلها. نحن نقبل من الدكتور الغير مسلم لما بيسقطنا ما بنزعل منه، وإذا مسلم نلعن أبو سلسفيله، ليش 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 نقبل أخطاء الآخرين ولا نقبل أخطاء دولنا؟ أرجوكم أرجوكم، مو أنتم يعني أنا ما أتهم، وصلوا هذه الرسالة لأحبابنا اللي قاعد 24 ساعة، إيش هالدولة يا أخي؟ كل مشاكل الدنيا عنده بيعلقها على الدولة، وهو قم تحرك، والله شفتوا أبو اللمبة؟ لا بدي واحد يلفني من تحت. نظام الرقابة في الاقتصاد الإسلامي هو نظام إداري، إنكم قبل شوي أيضا يتميز فيه نظام الاقتصاد الإسلامي. عندنا مستويات، أكبر وأقوى نظام المراقبة الذاتية، مراقبة المسؤول المرؤوسي، مراقبة الدولة، ونظام الحسبي.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها